بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله عز وجل امتن علينا بنعم عامة وخاصة، فعم النوع الآدمي بأن أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وخص من شاء منهم بأن وفقه للحق وهداه له ويسره لفهمه وسدده لاختياره وسهل عليه سبيله، وخذل منهم من شاء فطبع على قلبه ووعر عليه طريق الحق، كما قال عز وجل: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بغير ان يجبر مريد حق على ارادته، ولا ان يقصر قاصد باطل على قصده، ولكن كما قال عز وجل: حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذه فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها قبل ان يوجدوا في هذه الارض، فقد فطرهم على الحنيفية السمحة حتى جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احل الله عز وجل لهم، واوقعتهم في التبديل والتغيير الذي يخالف شريعة ربهم عز وجل ويخالف ما فطرهم سبحانه عليه. فطر الناس على التوحيد، على الحنيفية، وركب في النفس الإنسانية قوى مختلفة، فمنها عدل يزين لها الإنصاف ويحبب إليها موافقة الحق، وهذا العدل هو الذي امر الله عز وجل به في قوله: ان الله يأمر بالعدل. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط اي بالعدل شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. وهذا العدل هو الذي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه عليه، حتى انه عندما ارسل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الى خيبر ليخرص ثمارها وزروعها اراد اليهود رشوته ليعدل معهم لئلا يجور عليهم، فقال عبد الله بن رواحة: اما والله لقد جئتكم من عند احب اهل الارض الي صلى الله عليه وسلم، ولأنتم أبغض إلي من مثل أعدادكم من القردة والخنازير، ولا يحملني حبي إياه ولا بغضي لكم على ألا أعدل فيكم. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. اليهود يقولون لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه: بهذا قامت السماوات والأرض، اي بالعدل. فالعدل هو ميزان الرب تبارك وتعالى الذي وضعه في الارض وامرنا الا نخسره، والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فركب الله عز وجل في النفس الانسانية عدلا يحبب لها الانصاف ويحبب اليها موافقة الحق، وركب فيها جهلا وشهوة يصدانها عن الحق ويدفعانها الى اتباع العصبية والحمية، وركب في النفس الانسانية ايضا القوة المميزة المعروفة بالمنطق عند الاوائل. هذه القوة هي التي تتمكن بها النفس من التفريق بين الحق والباطل، هي التي تمكن النفس من التفريق بين الحق والباطل. وركب قوة العقل، وقوة العقل هذه هي التي تدفع النفس الى اختيار الحق بعد ان يتضح لها الحق. فقوة العقل هي التي تدفع النفس الى اختيار هذا الحق، الى نصره وايثاره على ما سواه، الى اعتقاده بالقلب واظهار باللسان وحركات الجسم، كما يقول ربنا عز وجل: ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. والمراد بالقلب العقل، لان المضغة المسماة بالقلب موجودة عند كل احد متذكر وغير متذكر، ولكن غير العاقل لما لم ينتفع بقلبه صار كمن لا قلب له. قال الله عز وجل: افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تعمى القلوب التي في الصدور. فالله عز وجل فطرنا على التوحيد وارسل الينا رسلا برسالات توافق ما فطرنا عليه، وامدنا بادوات نستطيع بها ان نستقبل تيار الهدى النازل من عنده عز وجل، امدنا باسماع وابصار وافئدة، وطلب منا وامرنا ان نستخدمها في استقبال الحق. فمن استخدم هذه الادوات في استقبال الباطل فان ذلك سيؤدي حتما الى تعطل هذه الادوات او اختلالها، وفي النهاية سيؤدي الى الطمس عليها، وحينئذ يصير الانسان في درجة اقل من درجة البهائم، كما يقول ربنا عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فالمطلوب من الإنسان، وقد أنعم الله عز وجل عليه بهذه النعم، أن يشكر لله عز وجل نعمته، وهذا الشكر يدخل فيه دخولا أوليا استخدام هذه النعمة في مرضاة واهبها عز وجل. إن الله تبارك وتعالى حين أنعم علينا بهذه الأدوات التي يدرك بها الحق، أمرنا أن نشكره عليها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. والشكر باستخدام هذه الأدوات في ارضاء واهب النعم عز وجل لا اله الا هو، اي باستخدامها في ادراك الحق وبصيانتها عن استقبال اي باطل. وهذه هي السمة التي وصف الله عز وجل بها عباده، عباد الرحمن، والذين لا يشهدون الزور، لا يشهدون الزور، لا يحضرونه ولا يرونه، بل يصونون ابصارهم عن ان تقع على اي باطل. فالزور لغة هو الباطل، يندرج تحته مجالس الفسق والفجور واعياد المشركين، وكل باطل فهو من الزور. وعباد الرحمن يصونون ابصارهم عن مشاهدة الزور، ولا يرون بها الا الحق، الا آلاء الله عز وجل ونعمه وآياته في هذا الكون. الذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما، مروا كراما. فالله عز وجل امرنا ان نشكر نعمه هذه، الا انه تبارك وتعالى بين في موضع اخر ان القليل من عباده هم الذين سيقومون بشكر هذه النعم. قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. فيقول في موضع عز وجل لعلكم تشكرون، ويقول في هذا الموضع قليلا ما تشكرون، وهذا يوافق قوله تبارك وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. وان دل هذا على شيء فانما يدل على ان الشيطان نجح في ايقاع الكثير من الناس، وحقق ما هدد به ابن ادم في قوله وهو يخاطب الرب تبارك وتعالى: ولا تجد اكثرهم شاكرين، لا تجد اكثرهم شاكرين. فالعاقل هو الذي اذا تبين له هذا الامر كان حريصا على استخدام السمع والبصر والفؤاد في مرضاة ربه تبارك وتعالى، لانه سيسأل عن ذلك يوم القيامة. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، سيسأل عن كل ذلك. فهذه الادوات انعم الله عز وجل بها على العبد ليحقق الغرض من ايجاده في الارض، وهو التكليف، كما قال عز وجل في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. جعله سميعا بصيرا ليكون معدا للابتلاء، أي للاختبار من الله عز وجل. وسيسأل يوم القيامة عن هذه الأدوات. وأرسل عز وجل رسلا، وهذه نعمة عظيمة امتن الله عز وجل بها على عباده، أن أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وختم هؤلاء الرسل بخيرهم وزعيمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل رسالته مهيمنة على كل رسالة سابقة لها، وامتن على عباده بهذه النعمة العظيمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه نعمة امتن الله عز وجل بها على عباده، وأمرهم أن يشكروه عليها في قوله تعالى في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي كما فعلنا ذلك فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اذكروني أذكركم واشكروا لي هذه النعمة ولا تكفرون. وإذا كان الشكر أن تستخدم النعمة لما خلقت له، فإن الرسل إنما أرسلهم الله عز وجل لهدف واحد بينه في قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فمن أراد أن يشكر الرب تبارك وتعالى على نعمة إرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي عليه أن يطيعه عليه الصلاة والسلام. وهذه الطاعة له صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله عز وجل، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما من لم يفهم مغزى هذه النعمة وتشعبت به السبل وابتعدت به الأهواء ودفعته إلى سلوك طرق حائدة عن الصراط المستقيم، فلا يلومن إلا نفسه، وليتذكر هذا الحديث الذي أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، حفاة عراة غرلا، والأغرل هو الأقلف أي غير المختون. ثم تلا قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول عز وجل: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح أي عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال صلى الله عليه وسلم: فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وهذا الحديث له رواية أخرى من حديث أنس في الصحيح أيضا، وفيها يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأقول سحقا سحقا، بعدا بعدا. هؤلاء هم الذين بدلوا الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه تبارك وتعالى، وخرجوا على سنته عليه الصلاة والسلام. إذا قام ليجادل عنهم يوم القيامة وليشفع فيهم لم يشفعه الله عز وجل، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وبيده مقاليد كل شيء في الدنيا والآخرة، ولا يستطيع أحد كائنا من كان ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصرف في أمر من أمور الدنيا والآخرة إلا بإذن منه تبارك وتعالى. فالرب رب والعبد عبد، وإن كان هذا العبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله عز وجل أو ضرب لنا مثلا في الأرض، نقل إلينا بالأخبار الصحيحة ليبين عز وجل أن الهداية في الدنيا بيده سبحانه، وأن النجاة في الآخرة كذلك. أبو طالب حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين، وحوصر معه، وأكل معه ورق الشجر، وتحمل المقاطعة الاقتصادية بل والاجتماعية التي فرضتها قريش، وحضرته الوفاة. فجاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وعبد الله بن الحارث، فقال له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها، وهما يعودان عليه بتلك المقالة، حتى قال آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، ومات على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، إلى آخر الآيات. العلماء يقولون من حكمة الله عز وجل أن أقام أبا طالب على الشرك ليتمكن من حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر منحصرا في هذا المعنى فقط، فأبو طالب على فراش الموت وستنقطع أنفاسه بعد لحظات، ولا فارق بين أن يموت ويغادر الأرض بالكلية وبين أن ينتقل إلى الإسلام ويفقد وجاهته عند مشرك قريش. ولكن الله عز وجل قضى ان يموت على الشرك، مع انه هو الذي ذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاه عن ان يستغفر له ايضا. في موقف اخر تجد ان المشركين في غزوة احد شجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته وادخلوا حلقات المغفر في خده الشريف صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم فنزل قول الله عز وجل: ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. وقضى الله عز وجل ان يسلم هؤلاء الاربعة الذين قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته يدعو عليهم، ومنهم صفوان بن امية جرحوه عليه الصلاة والسلام واذوه وخرجوا لحربه وقتاله ونالوا منه فعلا. فلما دعا عليهم نزل قوله تعالى: ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. وتشاء قدرة العلي القدير ان يدخلوا في الاسلام. فاذا كان الامر كذلك في الدنيا فهو من باب الاولى والاحرى في الاخرة ان يكون كذلك. لن يشفع احد لاحد الا باذن من الله عز وجل. فينبغي علينا اذا اردنا ان نشكر هذه النعمة التي امتن الله عز وجل بها على عباده المؤمنين، نعمة ارسال الرسول عليه الصلاة والسلام، ينبغي علينا ان نستخدم هذه النعمة في الغرض الذي اوجدت وخلقت من اجله، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. وقد اخرج الامام البخاري في كتاب الاعتصام من صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ من الذي يرفض دخول الجنة؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الامر ليس بالتمني وانما بالعمل والمسلك الذي يدل على صحة الدعوة او كذبها. قال: من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد، فنحن دائما ما نقول في خطبنا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. هذه شهادة يشهد بها الخطيب ويقر بها جميع السامعين ايضا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك امته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، اي بيضاء نقية لا سواد فيها، لا يزيغ عنها الا هالك. فهذه الكلمة تذكرنا جميعا وتقرع آذاننا بأن كل إنسان خالف ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هالك لا محالة، إلا أن يترك ذلك على سبيل الخطأ المحض، لأن الله عز وجل رفع عن هذه الأمة الخطأ، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالخروج على سنته عليه الصلاة والسلام ومنابذة ما جاء به عليه الصلاة والسلام على غير وجه الخطأ، هذا هلاك وخطة خسف تؤذن بهلاك صاحبها. فالطريق الوحيد الذي ينجي الإنسان في الدنيا وفي الآخرة أيضا هو الاتباع، الاتباع لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من كتاب او سنة. والانسان بطبيعته متبع، اما ان يكون متبعا للشريعة واما ان يكون متبعا لهواه او هوى غيره. فكن متبعا للشريعة لان اهواء الاخرين لن تقودك الى حق ابدا، وهؤلاء لن يملكوا لك من الله شيئا ان اراد اهلاكك. وفي ذلك يقول الله عز وجل في سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. فكن من المتقين، كن من الخائفين الطائعين، الخائفين من الله عز وجل خوفا يقود الى طاعته، لا خوفا كخوف ابليس والعياذ بالله حين يقول اني اخاف الله رب العالمين، لا، كن خائفا طائعا لله تبارك وتعالى، فهذا سيقودك الى اتباع شريعته اذا ما ضممت اليه التوكل عليه وحده سبحانه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذا هو الطريق الوحيد للنجاة الذي بينه لنا ربنا عز وجل في مطلع سورة الأحزاب في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون بصيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. تفكر ان النفع بيد الله وحده سبحانه، والضر كذلك. وضرب لنا امثلة في كتابه سليمان عليه السلام، نبي مقرب الى الله عز وجل، شاء الله عز وجل له ان يكون ملكا في الارض، وسخر له الجن وعلمه منطق الطير واعطاه ملكا لا ينبغي لاحد من بعده، ثم قرضه مكرما الى الجنة. وايوب عليه السلام نبي مقرب كذلك، ولكن الله عز وجل شاءت حكمته ان يسلط عليه اصناف البلايا حتى جرى الدود في جسده، ثم قبضه نبيا مكرما ايضا الى الجنة بغير سابقة احسان من سليمان ولا سابقة اساءة من ايوب عليه السلام. ولكن الله عز وجل يريد بذلك ان يبين ان مقاليد الامور بيده وحده سبحانه، واجنت موجود في هذه الارض للابتلاء، والابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، كما قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون. فاذا كان الابتلاء بالخير وجب على العبد الشكر، واذا كان الابتلاء بالشر وجب عليه الصبر. وهذه هي سمة المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فكل نعمة او كل بلية لا تكون نعمة مجردة او بلية مجردة، وانما الذي يصيرها نعمة او نقمة تصرف العبد فيها. فقد يعطيه الله مالا فيكون نقمة عليه، وقد يرزق بهذا المال فيكون نعمة في حقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي كبشة الانماري رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث اقسم عليهن واحدثكم حديثا فاحفظوه، ثلاث اقسم عليهن واحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها الا زاده الله به اي بصبره عزا، ولا فتح على نفسه باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر. واحدثكم حديثا فاحفظوه، انما الدنيا لاربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه، فهذا بأحسن المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، يقول لو ان لي مال فلان لفعلت كما فعل فلان، فهو ونيته واجرهما سواء. ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحما، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو خبيث النية، يقول لو ان لي مال فلان لفعلت كما فعل فلان، فهو ونيته ووزرهما سواء. فالاول اعطاه الله عز وجل مالا ووفقه في استخدام هذا المال لتحقيق مرضاته عز وجل، فكان نعمة بهذا المعنى فحسب. والثالث اعطاه الله عز وجل مالا فلم يشكر لله عز وجل واستخدم هذا المال في معصيته، فصار هذا المال في حقه نقمة. فالنعمة الحقيقية في هذا الكون هي نعمة الإيمان فقط، ما عدا نعمة الإيمان فكل شيء قد يوصف بأنه نعمة وقد يوصف بأنه نقمة بحسب تصرف العبد فيه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين الصابرين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أتباع نبيك صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أتباع نبيك صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أتباع نبيك صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالكفرة والمنافقين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أهلك الكافرين بالكافرين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم انصر دينك. اللهم انصر دينك. اللهم انصر دينك. اللهم انصر اولياءك واجعلنا منهم. اللهم انصر اولياءك واجعلنا منهم. اللهم انصر اولياءك واجعلنا منهم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. واقم الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاذا اذن لي الشيخ فوزي وفي سؤالين متعلقين بالخطبة، ممكن معلش. السؤال الاولاني يقول: قد ذكرت ان الهداية لا تكون الا من الله، واستدللت بقصة ابي طالب، هل معنى ذلك ان الله هو الذي يقدر على انسان بعينه الكفر دون الاخر الذي قدر له الهداية؟ فان كان ذلك فهل يحاسبنا الله بعد ان قدر الكفر على انسان والاسلام على اخر؟ طبعا انا لم ارد هذا المعنى مطلقا، اقول ان الانسان او ان الرسول يدعو الناس صلى الله عليه وسلم، وقد يقبل هذه الدعوة بعضهم وقد يردها البعض الاخر، وليس امر الهداية بيده عليه الصلاة والسلام، وانما هو بيد الله تبارك وتعالى بنص قوله عز وجل: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا كقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فمسألة أن قلبا يقبل الهداية أو أن آخر يرد هذه الهداية، هذه فعلا بيد الله عز وجل فقط، وليست ترجع إلى أحد كائنا من كان. أما إن قلت كيف يقدر الله عز وجل علي الكفر ثم يحاسبني على كفري هذا، أقول لك وأنت إن حييت على الإيمان ثم أمر الله عز وجل جميع الخلائق برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم بدخول النار وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذا الذي يستطيع أن يسأله عز وجل على هذا الأمر؟ طبعا الذي يتبادر إلى الذهن أن يقول قائل هذا من الظلم. نقول ما تعريفك للظلم؟ الظلم هو وضع الأشياء في غير مواضعها الشرعية، وضع الأشياء في غير مواضعها الشرعية، هذه المواضع الشرعية يعني تعدي الحد أو تجاوز الحد، هذه المواضع الشرعية أو هذه الحدود التي من تعداها كان ظالما. من الذي يضعها؟ هو الله عز وجل، فلا يتصور منه ظلم أصلا. ولكن ينبغي علينا في مثل هذه الأمور أن نرد المتشابه إلى المحكم منها. نحن متفقون على أن الله عز وجل هو العدل، ولا يظلم ربك أحدا، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ومتفقون على أن الله تبارك وتعالى أنزل إلينا منهجا، من آمن بهذا المنهج واتبع ما فيه كان من أهل الهدى ومن أهل الجنة، ومن خرج عنه كان من أهل الضلال ومن أهل النار، أليس كذلك؟ فينبغي علينا أن نعمل بمقتضى هذه الأمور المتيقنة كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب له مقعده من الجنة أو النار. فسألوه سؤالا واحدا، هل هذه المعلومة الجديدة التي ذكرتها لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤثر على مسلكنا العملي في شيء؟ هل ندع الأعمال ونتكل على الآجال أي على المكتوب؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قوله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي رواه الإمام مسلم في حديث الحج الطويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من السعي بين الصفا والمروة ووقف على جبل المروة وقال ما قال عليه الصلاة والسلام، يا أيها الناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، قام إليه سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه في أسفل الوادي وقال له يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، كنا لسه مخلوقين دلوقتي، فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم أن الأمر أنف؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل إذن؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى آخره. والعجب كل العجب أن الإنسان قد يتكئ على النصوص المتشابهة في مسائل الإيمان ولا يفعل كذلك في مسائل الرزق. فألست تؤمن بأن الأرزاق بيد الله تبارك وتعالى وأنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها؟ اجلس في بيتك إذن ودع الرزق يأتيك. سيقول آخذ بالأسباب، اسعى يا عبد ونسى معاك إلى آخره. كذلك فافعل في أمر الإيمان. السؤال الثاني، ما معنى الأفئدة؟ الأفئدة هي القلوب. وما معنى غرلة؟ هو السائل كتبها غين واو راء لم ألف، مفيش واو. غرلة بالغين والراء واللم ألف. الأغرل هو الأقلف، والأقلف أي غير المختون. يعني المختون قبل الاختتان وإزالة الحشفة أو في المرأة جزء من إلى آخره يسمى أغرل. فالأغرل هو الأقلف أي غير المختون. أما بالنسبة لأمر الذبائح فالأمر في ذلك هين إن شاء الله عز وجل، ولا ينبغي أن نصعد الأمور وأن نوصلها إلى درجة المواضيع السياسية التي لا يجوز الاقتراب منها. ينبغي أن نتعامل مع كل مسألة من مسائل الدين على أنها مسألة علمية قد نختلف فيها وقد نتفق، وإذا اختلفنا فينبغي أن يكون الأمر دائرا على المناقشة بالحجة لا على الظلم والجهل وما إلى ذلك. المسألة تنبني على أربعة أمور. الأمر الأول أن الأصل في اللحوم التحريم، الأصل في اللحوم التحريم، يعني لا يجوز أن يؤكل لحم إلا ما أباحه الله عز وجل، إلا ما أباحه الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، هناك شروط في تزكية الذبيحة يرجع بعضها إلى صفات الذابح، ويرجع البعض الآخر إلى صفات أو إلى كيفية الذبح نفسها. من الشروط التي لا بد أن تتوفر في الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا، لقوله تعالى طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. من الشروط التي تتعلق أن يكون مسلما أو كتابيا. فبيجي هنا يدخل في مسألة مسلما أمرين. الأمر الأول أن الذين يتولون الذبح في مكان من الأماكن إذا شاع بينهم أمر سب الدين مثلا، وتيقن من أنه يريد بذلك دين الإسلام، فالذي يسب دين الإسلام من المسلمين كافر بالإجماع. فإذا شاع في طائفة من هؤلاء أنهم يسبون الدين وتيقن من أن مرادهم دين الإسلام، يبقى إذن في طائفة في هذا المكان لا تحل ذبيحتها. المسألة دي نفسها بعد أن نتفق على أن سب دين الله عز وجل كفر بالإجماع، هو ده الحكم. قد نختلف في تحقيق مناط هذا الحكم. واحد يقول لا ده هو مش قصد انه يسب كذا، انه يسب الدين، الا ترى انه قال كذا وفعل كذا. التاني يقول له لا ده قصد انه يسب الدين بدليل انك اذا راجعته لقال اخرجوني عن ديني وينطق الشهادتين ويفعل كذا وكذا. فمسألة الاختلاف في تحقيق المناط مسألة لا ينبغي لنا أن نتشاجر أو نتعارك أو نتخاصم فيها بعد أن نتفق على الحكم. يعني احنا متفقين جميعا على ان الخمر محرم، نيجي بعد كده السائل اللي موجود في الكوبايه دي خمر ولا مش خمر؟ واحد يقول لا ده خمر، ازازة مش عارف الايه دي خمر عشان فيها كحول بيستخدموه مش عارف ايه، التاني يقول لا مش خمرة لان انت عشان تسكر لازم تشرب برميلين ثلاثة، وبرميلين ثلاثة دول مش في قدرة الانسان، والنبي عليه السلام جعل العلة في الحكم او جعل حكم الخمر دائرا على اسكار الكثير الى اخره. فيجي بقى الحنفية يقولوا ان النبيذ ده ليس من الخمر وانه يجوز التوضؤ بالنبيذ، ويجي الجمهور يخالفهم في هذا. كل ده مسألة اختلاف في تحقيق المناط ينبغي ان توضع في موضعها بعد ان اتفقنا على الحكم، والامر لابد وان يكون معتمدا على علم وعلى تقوى ورع في نفس الوقت، مش ان الانسان يتبنى، لان بعض الناس يحب ان يتبنى اي قول بالتكفير، لان ده في غلو وفي شدة، وهو يظن ان هذه الشدة من الدين. طبعا هذا امر خطأ. مسألة الشدة او عدم الشدة دي مسألة ينبغي ان نتركها جانبا، وان نعتصم بالشرع وبالنصوص وبكلام العلماء، وان نتبرأ في نفس الوقت من الاهواء. وهذه كلها مسائل قلبية المطلع عليها هو الله عز وجل. امر اخر ترك الصلاة. نحن نعلم ان العلماء قد اجمعوا على ان تارك الصلاة جحودا كافر، واختلفوا في من تركها تكاسلا، فذهب الجمهور مالك وابو حنيفة والشافعي وغيرهم الى ان من ترك الصلاة كسلا لا يكفر، ارتكب كبيرة ولكنه لا يخرج عن الاسلام. وذهب احمد واسحاق وابن المبارك وجماهير المحدثين، وهو المنقول عن طائفة كبيرة من الصحابة لا يعلم لهم مخالف، الى ان من ترك الصلاة كسلا يكفر. طبعا ده ليه دليل وده ليه دليل، بس احنا بنجاوب على مسألة اللحوم اصلا فمش هننتقل عنها. افرض ان انت اداك اجتهادك المبرأ من الهوى، ولازم نحط خطوط كثيرة تحت هذه العبارة المبرأ من الهوى، ان تارك الصلاة كافر كسلا كافر، اذا قادك اجتهادك الى ان تتبنى او ان تتمذهب بهذا المذهب، ثم وجدت طائفة من الذين يقومون بالذبح في المذبح لا يصلون، يبقى اذا هناك طائفة لا تصلح ذبيحتها. الكلام ده موجود في الكتب ليس بدعا من القول. واذا قادك اجتهادك الى ان تارك الصلاة كسلا لا يكفر، يبقى سواء شاع ترك الصلاة في طائفة من الذابحين او في جميع الذابحين، هذه المسألة لن تضرك في شيء. النقطة الاخيرة هي مسألة التسمية على الذبيحة. ذهب فريق من العلماء الى ان التسمية على الذبيحة شرط في حلها، وذهب فريق كالشافعي وغيره رحمة الله عليهم جميعا الى ان التسمية مستحبة فقط. احتج الاولون بقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق، واحتجوا بحديث عدي بن حاتم وهو في الصحيح من انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ارسل كلبي واسمي الله، فأجد معه على الصيد كلبا آخر ولا أدري أيهما أخذ، يعني أنا بسمي على الكلب بتاعي وأرسله عشان يصطاد، لما بروح عند الصيد بلاقي الصيد واقع والكلب بتاعي واقف وجنبه كلب تاني وأنا مش عارف أنهي كلب فيهم هو اللي اصطاد. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك. والكلب هنا هو آلة التزكية، سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. وفي الصحيح أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأخبركم أو وسأحدثكم عن ذلك إلى آخر الحديث. واحتج من قال بأن التسمية سنة بحديث عائشة رضي الله عنها: إن قوما يأتوننا باللحمان وهم حديث عهد بالإسلام ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا. وهذا الحديث في الصحيحين أيضا. فوقع الاختلاف بين العلماء، هل التسمية شرط في صحة الذبيحة أم لا؟ فالذي يرى أن التسمية شرط، ثم بعد ذلك وجد أن ترك التسمية على الذبيحة قد شاع في المذبح، يبقى هنا المسألة معتبرة عنده. ومن اعتقد أن التسمية مستحبة ليست واجبة، يبقى هذا الأمر لا يؤثر عنده. هي دي المسألة. فإذا افترضنا أن رجلا تمذهب بالمذهب الأول من أن تارك الصلاة كسلا كافر، وأن التسمية شرط في صحة الذبيحة، وثبت لديه من أحوال الناس أن الذي يسب الدين يقصد بذلك دين الإسلام مثلا، واحد ثبتت عنده الأشياء دي، ثم تبين له أن الذين يتولون الذبح في مذبح ما أو في مكان ما منهم من يقع في هذه الأشياء الثلاثة، ومنهم من يقع في أحدها، ومنهم من لا يقع في شيء من ذلك أصلا، يبقى إذن اللحوم الناتجة من هذا المكان منها ما يحل عند هذا الرجل ومنها ما يحرم. ولما إذن اشتبه الأمر، وعند الاشتباه القاعدة عند الاشتباه يرد إلى الأصل، ولما كان الأصل في اللحوم التحريم فهذا ينبغي عليه إذا تثبت من هذه الأمور الثلاثة أن يمتنع عن أكل اللحم الصادر من هذا المكان الذي يتولى الذبح فيه قوم تحل ذبيحتهم مع قوم آخرين لا تحل ذبيحته. الثاني له ان يأكل بلا حرج، ان كانت التسمية عنده مستحبة وان ترك الصلاة كسلا ليس بكفر، وهذا ايضا قاده الى الاقتناع به النصوص الشرعية وانشرح صدره الى ذلك لا على سبيل اتباع الهوى، واقامت لديه البراهين ايضا على ان الذي يسب الدين انما يقصد النظام كما يقولون، وكأن الذي يسب الدين تحول فجأة الى سيبويه. المهم ان ثبت لديه انه يسب الدين يعني دينك انت او طريقتك انت او نظامك انت، انما لا يقصد دين الاسلام، يبقى في هذه الحال لا حرج عليه في ان يأكل من الذبائح الموجودة في هذا المكان. والأمر لنا فيه سعة ولا ينبغي أن نختلف فيه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم على هذه الصفة. شوف حديث أبي بردة عند البخاري قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال: إنك بأرض الربا فيها فاش، فإذا أقرضت أحدا فأهدى إليك حملة ابن او حمل شعير او حمل قط فلا تأخذه فانه ربا. فانه ربا، مع ان من شرط الربا ان ينص على الزيادة في عقد القرض، ولكن لما انتشر الربا في هذا البلد وصارت الهدايا تتبادل على هذا النحو لكي ينظر الدائن المدين، وجب او حذر عبد الله بن سلام رضي الله عنه ابا بردة بن ابي موسى رضي الله عنهما من ان يقع في ذلك. وايضا حسن الترمذي من حديث عطية السعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. وهذا الحديث ايضا حسنه الحافظ والشيخ الالباني وغيرهما. لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. فان كان ما احناش قادرين نصبر على بعضنا في مسألة ان واحد يقول لا يجوز والتاني يقول يجوز، انقلوها الى درجة الورع. واحد يقول انا اتورع عن ان اترك هذه اللحم، والاخر يقول انا اتورع عن الاكل من هذا اللحم خلاص. خاصة ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وهذا حديث صحيح رواه احمد عن الحسن بن علي رضي الله عنهما: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. ولا يصح الاحتجاج بقوله عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون هلك المتنطعون، لان الامور المشتبهة على درجات، منها ما يحرم اجتنابه وهو ما كان اصله التحريم. شوف الامام البخاري رحمه الله جاب الابواب في تسلسل عجيب مقصود. طبعا الاول الباب الاول باب الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات، كويس. واورد فيه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، ثم اتبعه بباب يتحدث فيه عن المشتبهات التي لا يجوز للانسان ان يقربها، اللي هي المشتبهات اللي اصلها ايه التحريم، وهي اللحوم والفروج. فاورد حديثين، الاول حديث عدي بن حاتم الذي ذكرته: ارسل كلبي واسمي الله فاجد معه على الصيد كلبا اخر ولا ادري ايهما اخذ، فقال: لا تأكل عليه الصلاة والسلام، فانما سميت على كلبك ولم تسمي على الاخر. والحديث الثاني في مسألة الفروج، وهو حديث عقبة ابن الحارث رضي الله عنه ان امرأة جاءت فزعمت انها ارضعته وزوجه، فذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام فامره ان يفارق امرأته، فلما عاوده في ذلك قال له صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، يعني كيف يصلح لك ان تداوم او تستمر على نكاحها وقد قيل وقد زعمت انها ارضعتكما. ثم ثلث البخاري رحمه الله بباب يحدثنا فيه عن المشتبهات التي يستحب للعبد ان يتركها، واورد فيه حديث انس في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد التمرة مسقوطة على فراشه عليه الصلاة والسلام فيهم باكلها ثم يمتنع عنها مخافة ان تكون من تمر الصدقة، مع ان المفروض ان الشيء اللي موجود في بيتك ملك لك، ولكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصدقات، ولما كان الله عز وجل قد حرم عليه الصدقة ومن هذه الصدقات التمر فتركها عليه الصلاة والسلام تورعا. ثم ذكر بابا رابعا في الوساوس التي لا تعد من المشتبهات، واورد فيه حديث عائشة في القوم حدثاء عهد بالاسلام الذين اتون باللحم، وبين عليه الصلاة والسلام ان امر المسلم ينبغي ان يحمل على الكمال ما لم تقم شبهة قوية تطعن في هذا الأصل كما قال الحافظ في الفتح. وأورد فيه حديث عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في بطنه أخرج منه شيء أم لا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا مبلغ علمي في هذه المسألة، وأرجو من الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة يعني في كلمة أخيرة، أنا لا أجيد لنفسي أبدا أن أقف على هذا المنبر إلا لعذر قهرين وقع فيه الشيخ فوزي، فقد أصيب بحادث شفاه الله وعافاه. إنما أنا أعلم جميعا، أعلم من إخواننا جميعا، وأنا من ضمنهم، بنيجي عشان نستمع للشيخ فوزي، فأرجو أن تعذروني وأن تقبلوا عذري في هذا.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.